ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فايمانا من بضروره معرفه فكر الواقع على الوجه الشرعي اود بين يدي الدرس ان اعرض هذه المسائل التي تخص فقه واقعنا في هذه الليله. فاقول نحن معشر الماكثين في هذا المسجد الى العشاء، هل يجوز لنا ان نجمع ام لا؟ معرفه هذا النوع من فقه الواقع يجوز، معرفه هذا النوع من فقه الواقع الذي هو واجب الوقت والذي لا يجب المكلف الا به من غير واجبه. اما ان نعرف الواقع من خلال المجلات والجرائد فهذه معرفه كاذبه، وينبغي للسعيد ان يبدا بما يخصه وبما ينفعه في اخراه، لانه لن تزول قدم عبد حتى يسال عن علمه ماذا عمل به، فينبغي ان نتعلم. فاقول مره اخرى، نحن معاشر الجالسين هنا في هذا الدرس، هل يجوز لنا الجمع او هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمعتكف في المسجد ام لا؟ هاتي احمد. لما من الله علي وكتبت كتابي في الجمع بين الصلاتين وفقه، أعرضت علي مسألة المصليات والجمع فيها، وأقول هذا من باب التحدث بكلمة الله. فرأيت في ليلة من الليالي أني أجد الجواب في حافية الدسوق وأني أقرأ فيه في المنام، وأن الجواب في مثل هذا الكتاب، فاستيقظت أهرول على هذا الكتاب وقرأت المسألة فوجدتها مبسوطة فيه بسطا عجيبا، بعد النظر فيما لا يقل عن 50 من المطولات من الكتب. فأقول الجمع للمعتكف وللقائم في المسجد لا يجوز استقلالا ويجوز تبعا. فلو أننا ما صلى بعض الإخوة وانصرف، وبقي من حضر هذا الدرس إلى صلاة العشاء، فلكنا في حكم المعتكفين فلا يجوز لنا الجمع. فجزى الله من خرج خيرا فإنه بسببه جاز لنا الجمع، فجزى الله من خرج خيرا فإنه بسببه جازت لنا الجمع بين الصلاتين. هذه واحدة. وذلك أن الدسوق في حاشية قال في كتابه مطلب، هل يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون؟ فذكر أنه لا يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون. وبعد التحرك والتبتول في كلامه وجدت أنه يقصد أنه لا يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون، لأنهم يبيتون حيث يصلون. فكان قديما طلبة العلم ينقطعون في المبيت مع الشيخ فيأخذون العلم ويأخذون الهدي والسنة، فكانت أخلاق العلماء تتوارث، وهكذا بقي الحال حتى جاءت الدراسات الموجودة اليوم التي تؤخذ فيها المعلومات بمعزل عن السنة والهدي. فأصبحنا نجد عجبا عند من يعرف شيئا من أحكام الشرع، لا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة أخرى، هل يجوز لمن يجمع بين المغرب والعشاء أن يصلي سنة العشاء والوتر أو الوتر والثانية أرجح لأنها لغة القرآن، هل يجوز له أن يصلي سنة العشاء أو الوتر قبل أذان العشاء؟ من جمع الآن هل له أن يصلي سنة العشاء والوتر قبل أن يؤذن العشاء وقبل أن يدخل وقت العشاء؟ الجواب، المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم،
فجماهير من جوز الجمع، وهذا مذهب الشافعي واحمد وهو الراجح عند المحققين من العلماء، انه يجوز صلاه السنه والوتر او الوتر قبل دخول وقت العشاء. لماذا؟ لاسباب عديده، منها ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله زادكم صلاه الى صلاتكم، فصلوها بعد العشاء الى الفجر. الا ان الله زادكم صلاه الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر. صلاه العشاء نعم، والنبي يقول صلوها بعد العشاء، ونحن قد صلينا العشاء فجاز لنا ان نصلي السنة والوتر. فالوتر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلوها بعد العشاء، وقد صلينا العشاء. قال المالكية: هذا الفهم للحديث ليس هكذا، وانما مراد النبي صلى الله عليه وسلم فصلوها بعد وقت العشاء. قالوا لنا قال أنه وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: توضئي لكل صلاة، والمراد توضئي لوقت كل صلاة، أليس كذلك؟ قالوا: فصلوها بعد العشاء. بعد ايش يعني؟ بعد وقت صلاة العشاء بقريب. ألا للصحابة قول النبي للصحابة: صلي كل صلاة، توضئي لكل صلاة، أي توضئي لوقت كل صلاة. قلنا توضأ لوقت كل صلاة، وربط عند دار قطبه مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما بجر الوقت لأنه مرارك إيه؟ فصليها بعد العشاء. قال المالك الله وقوله مجيز في هذه الجزئية غير قوله حظ من النظر، ولكن نجعلنا نحمل تأخير سنة العشاء في سنة الوتر، تأخير الوتر خاصة على الاستحباب وليس على الوجود. قال: ما هو آخر وقت صلاة العشاء؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآخر وقتها صلاة العشاء إلى منتصف الليل. آخر وقت العشاء إيه؟ إلى منتصف الليل. طيب آخر وقت الوتر إلى قبل الفجر. قال المالكية: فلما انتهت وقت صلاة الوتر عن وقت صلاة الفرض، أي فرض العشاء، لما انفك وقت صلاة الوتر عن وقت صلاة العشاء من الآخر، فإنه ضرورة ينبغي أن ينفك عنه من الأول. في أمام الكلام يعني من أن وقت العشاء من الآخر غير وقت الوتر، إذا وقت العشاء من الأول غير وقت الوتر. هذا كلام حظ من النظر، هذا كلام له حظ من النظر، ولكن الصواب بما أننا قدمنا الفرق فبالتالي من باب أولى أن نقدم السنة والوتر لظاهر نفس الحديث أولا، ولكن استحب تأثير الوتر. فقد ورد عن بعض علماء الحديث وابن معين وغيره قال: لئن أثمر بباطل بعد الوتر أو بعد العشاء لئن أذن أحب إلي من أن أثمر بباطل بعد العشاء. وذكر بعض الوعاظ قديما أن من أسباب حسن الخاتمة أن يختم الإنسان يومه أو بالصلاة، أن يختم يومه بالصلاة، وإذا استحب تأثير الوتر استحبابا وليس وجوبا. أسأل نعم ثلاث لا ثلاث الجمعة مع العصر في الجمع، إن أردنا أن نجمع بين العصر والجمعة، بين الجمعة والعصر في المطر، هل يجوز ذلك؟ الراجح التفصيل. ما هو آخر وقت صلاة العصر؟ آخر وقت صلاة الجمعة، آخر وقت صلاة العصر هو آخر وقت صلاة، آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. أول وقت صلاة الجمعة، أول وقت صلاة الجمعة الظهر، إذا لم تستمع الظهر مع الجمعة الواحدة، أول وقت صلاة الجمعة إيه؟ الظهر. إذا الصحابة كانوا يقولون يوم الجمعة بعد الصلاة. يوم الجمعة كان يجب قبل الصلاة. وهذا ثالث فعل يقال. صلاة أول وقت صلاة الجمعة وقت الجمعة. فالجمعة إن أديت في وقتها الخاص بها. وهو الذي كان يخبر به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تجمع مالك. وإن أديت في الوقت الذي تشترك فيه مع صلاة الظهر كما هو حال اليوم فيجوز لنا أن نجمع الجمعة مع إيه؟ مع الظهر. لماذا؟ لأن أوقات الصلوات في الساعة والرفاهية خمسة وفي الدور والشدة ثلاثة. أوقات الصلوات في الساعة والرفاهية في القرآن في قول الله تعالى في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شو يعني موقوتا؟ يعني منجما موقوتا مفرقا إلى خمس أوقات. وأما الجهال فقد ورد في سورة الإسراء يأتي الصلاة من بنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مكتوبا. ولما استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموعة رسائل المسائل أن مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر ثابت بالقرآن خلال هذه الآيات. بعض من يستدل بعض النصوص ولا يمكن أن يضع كل نص في مكانه اليوم يمكن مشروعية الجمع بين الصلاتين. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأعرابي إلى المنبر وشكى القهر فدعا فنزل المطر وجاء الجمعة القادمة وشكى كثرة المطر فدعا النبي خلينا الجمعة كل استدلال ناقص. لماذا؟ لأن النبي ما كان يؤدي صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤدي صلاة الجمعة مع وقت إيه؟ مع وقت صلاة الظهر. فالورقة الصحيحية النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانيا طبعا بين النور والعشاء وثمانيا بين الظهر والعصر. والجمع بين الجمعة والعصر جمع كامل بكيف؟ فإذا مش مشروع الجمع لأنه النص سبع وثمانية. الجواب على هذا أولا عند الدول الستة وقت الصلاتين وقت واحد وقت مشترك وهذا وقت الجواز صلاة الوتر الأولى قبل دخولها لأن الآن بسبب هذا البيت والشدة أصبح وقت المغرب والعشاء وقت واحد. فما دام دخل وقت العشاء وفرق الوقت مع صلاة العشاء جاز الجمع. رجل صلى الظهر وهو مسافر خلف مقيم ماذا يفعل؟ يتم له الوقت يتم يصلي كم؟ أربعة. ثم قام وجمع وقصر يصلي كم العصر؟ فليجمع هل ورد الست؟ ما ورد. الفجر جمد له جمع وما ورد جمع الست؟ اخواني مكتوب العدد عند علماء الاصول اما انه لا في الجهتين واما انه ضعيف. الاعداد لا حجية لها او ان حجيتها ضعيفة فلا يجوز لاحد ان يستدل بالاعداد. فالقول ان هذا جمع ست بين الجمعة والعصر والذي جمع سبع وثماني ابن عباس اصبر ما وقع. ابن عباس رضي الله عنه اصبر عن مشاهدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعدد من يجمع ومن يستدل به يدل به. فما جوابك على هذا الجمع؟ جوابك لنا او علينا جوابنا لك. اجد ان يكون رح يجيب كل الذي تقول. انت تجاوب ان يجمع الانسان ست اربع خلف الامام الظهر ركعتين قصر مع الجمع جاوزت الجمعة ست فما هو جوابك جوابنا عليك؟ اذا موضوع العدد في من منع جمع الجمعة مع العصر ليس بصحيح. ويبقى موضوع جمع الجمعة مع العصر جمع صحيح والقائل بانه لم يجوزه احد من العلماء ليس بصحيح. فقد ذكر المرداوي في تصحيح فروع اهل الحنابله وجها عن احمد بن ابي زر وذكر فقهاء الشافعيه جواز الجمع بالتنصيص بين الجمعه والعصر في الحضر بسبب النقص واخيرا حتى لا اؤذي الى درسنا وانا اعلم ان درسنا اغلى مما نقول ولكن الذي جعلني ان اقول ما اقول ضروره معرفه فقه الواقع الشرعي حتى نكون على بينه وهذه مسائل الوقت يسأل عنها كثير من الطلبة. الآن دقيقة للعشاء، فماذا علينا؟ ماذا علينا؟ دقيقة صلاة العشاء. هذا سؤال تسأل كل واحد منا. ففي أسئلة كثيرة لعلها بعض الأسئلة رسمة أخرى في هذا السؤال. ماذا علينا الآن؟ هل علينا مثل العشاء؟ أما نصلي النافلة؟ أما ما ننفرد؟ ماذا علينا؟ هذا أن نصلي العشاء بنية النافلة لجميع من حضر؟ لجميع من حضر؟ أما لجميع الجمع من الفريضة الأولى؟ لجميع من الناس يريد أن الحمد لله يصلي العشاء في وقتها. اللي هو صلاة العشاء نافلة يقال لماذا أجمع؟ أصلي نافلة ثم أصلي العشاء في وقتها. قصف الله ويرقك يصلي العشاء في وقتها. يعني ترى الجن ماذا عليه ان يفعل؟ الواجب عليه قيمة الصلاة ان سمع الاذان وقيمة الصلاة يجب عليه ان يصلي. ولا يجوز له ان يفارق عن يفارق جماعة المسلمين. ويصلي نافلة وعلى ما يجب الله العلم. فذهب ابن عمر الى انه يصلي فريضة ويكتب الله احسن صلاتين. ولكن وقع في مثل هذا الجواب حديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين. لا فريضة مرتين، لا تصلى الفريضة مرتين، إنما تصلى مرة واحدة. هل يجوز المتنفل أن يصلي خلف المفترض؟ نحن نتعطيه من الشيخ من أول فريضة الأولى للثانية، أليس كذلك؟ فإن صلى بينها لما أن يصلي في النية، سواء أول فريضة نصلي النافلة أو عكس. هذا أمر لا حرج فيه. اختلاف النية في الإمام المأمون جائزة على أرجح الأقوال لحديث معاذ وأنتم تعرفونه ولقصته صلاة الخوف ولأحاديث ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الأم وبينها بيانا بديئا رحمه الله تعالى. هل يجوز للإنسان أن يخرج؟ يسمع الإقامة في الأذان؟ لا. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه خرج من المسجد فماذا قال أبو هريرة؟ قال أن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصد الشرع أن لا يتشبه المسلم لا بالكفار ولا بالنساء ولا بأهل الكتاب ولا بالسواقين. هذا مقصد أصل الفرق. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا نادى لرجل فإن الشيطان يخرج وله خبز وفي رواية مسلم وله ذراط. وله لا يجب أن يتشبه بالشيطان. إذا نادى خرج من إذا نادى من إذا أجل من الأجل خرج الشيطان. وقد زود أبي أوانة في مسنده استنبط وقد علق أبو أوانة في مسنده على هذا الحديث تعليقا جيدا بين فيه أن المؤذن لا يدخل عليه الرياء من أي باب من الأبواب. من كيف يدخل عليه الرياء والشيطان وهو يدخل الشيطان؟ فالمؤذن كل ساعة يمكن من كل الأداء والرياء إلا الأذان. وبعض الهداف إلا الصوم. وثبت ذلك أن قول الله تعالى في القدس كل أمر من أذن الله إلا الصوم فإنه لي. قال معنى المهدي أي لا يحتمل الرياء من المعاني المذكورة في كتب السورة. فالمؤذن إن أذن قيمة الصلاة لا يجب أحد أن يخرج. فمن نوى الفريضة يصلي النافلة ومن نوى النافلة يصلي الفريضة والله أعلم. ونعود إلى حيث وصلنا من شرح النووي. نعم. تتخافون زمانا طويلا. هل سنة المغرب والسنة البعدية بين المجموعتين الطريقتين تسقط ان تصلى؟ المسألة مما وقع فيها خلاف. وقد بينت في كتاب الجزء من الصلاتين في الطبعة الثانية بيانا شافيا ورأيت ان السنة تصلى ولا تسقط. لم تسقط يحتاج الى كلام طويل. التسليم لهذا الايجاز. أدلة من لم يجوز الجمع الكلام كثير لكن أتعرض لأي شرط للأدلة واستفيد من هذا وسامحنا لعل يجيب على أسئلة الجمع إن الله يسأل فليكتبه لعل يجيبه المقصود واستفيد بهذا. من لم يجوز الجمع بين الصلاتين اعتمد على ثلاث أدلة. الدليل اعتمد على أشهر على ثلاث أدلة من كلية يعني من كلية هنا ليس أدلة فرعية لكن الأدلة التي تستحق أن يقف عندها وهي منها عزيز الاستدلال ثلاثة. قال الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال كان بن مسرور لما نقلوا ابن عباس بس نقلوا كل الناس. وهذا جمع حصل جمعه ونقيد ولا في الكتاب. قلنا لا ما اصلتم ما ليس هذا الموضوع لا الاصل. اولا الجمع مسكوت عنه. ثانيا الجمع بين الجمعه والعصر في ذات الحين اذاك الوقت ليس المسكوت. لان النبي كان يصلي الجمعه متى في غير وقت الظهر فسقط الاستدلال اصلا. وتحتج المؤذن بقول الا صلوا في الرحال. قالوا كيف الجمع مسكوت والنبي صلى الله عليه وسلم بقول امر صحيح بن عباس في ايام عمر قال المؤذن كان يقول اليوم المطير كان يقول ايش على صلوا وهذه السنه كانت تكون ميته ولكن يقول الا بالله ان السنه المؤذن يقول الا صلوا في الرحال وقد وقع في سنه من المسائل لم من الكبرى المسائل لم جيدا فتقال الا صلوا في الرحال بدل الخيالتين او بعد الخيالتين حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر تقال بعد الاذان فقد رجح النووي في تعليقه على مسلم كما سياتي معنا ان شاء الله ان الراجح ان تقال الا صلوا في الرحال بعد الاذان. قالوا لما؟ قال حتى يبقى الاذان على اتفاقه على الاتفاق. طلع بهذا المؤذن يقول الا صلوا في الرحال. قال كيف الجمع بين الصلاتين جائز المؤذن يقول الا صلوا في الرحال؟ قلنا لهم نريد سنه عندنا عندكم. كيف؟ هل تجوز جمع صلاه الجماعه في المطار؟ هل تجوز صلاه الجماعه في المطار؟ كما ينبغي الا تجوز الجمع. لان المؤذن يقول الا صلوا في الرحال. فينبغي ان تجيبونا عن جواب ان تجيبكم لصلاه جماعه المطر. بعدين نجيبكم عن موضوع جمع بين الصلاتين. ليس كذلك؟ لازم يكون لكل فرقه ومن صلى جماعه خالف الامر ومن خالف الامر والاصل في الامر الوجوب ومن خالف الامر اكل. هذا السؤال صحيح؟ معاذ الله. امر والى الله ينهي. هذا تقدير. هذا في لغة العلم تقدير وما أنزل الله به من سلطان. الأصل في التخلص عن الجماعة جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. وعلى طبيعة الحال أمر يرد بعد الحذر. والأوامر يرد بعد الحذر لا تدل على الوجود وإنما تدل على إيش؟ على الإباحة أو على حكم الأمر ما قبل الوجود. فإذا على طبيعة الحال كان يقدر ان يستدل به على منع الجمع بين الصلاتين في الحضر ان يستدل به على منع صلاه الجماعه في الحضر. ونقول ان الجماعه جائزه وهذا امر فيه اذن للتخلف فحسب لان الاصل قبله كان التخلف حراما. كان الاصل في التخلف عنه عن الجماعه حراما فالان اذن ولكن من جعل الجماعه فله جائزتان. جائزة الجمع بين الصلاتين وجائزة تواجد صلاة الجمعة. هذا لا يجوز لأنه يرد بعد الحذر. فلا يجوز لأحد أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم على صلاة الرحال على عدم مشروعية الجمع. لأنه يقصد في منع صلاة الجمعة وما أحد يقول بهذا من الفقهاء. ويحتج بدليل ثالث وهو أصل الأدلة عندهم وهو رواية عن الإمام النسائي في المجتمع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 87 أخر هذه مقدمته. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء ابن عباس الحديث اللي يقول فيه جمع بين الصلاتين 87 يقول قد أخر هذه مقدمته. قالوا إن هذا الجمع جمع سوري جمع فعلي وليس بجمع وقتي حقيقي. جمع سوري يعني جعلنا صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها فصار إنه جمع بالفعل جمع السيرة وليس جمع في الحقيقة. لأن صلاة الظهر وقعت في أول في آخر الوقت وصلاة العصر وقعت في أول الوقت. قلنا هذا الكلام الذي فيه وأخر هذه قدمة فيه إدراج. شو إدراج؟ يعني من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إدراج الراوي نحن نسميه الدليل؟ لا. ما هو الدليل على أن هذا إدراج؟ الدليل أنه ثبت في الصحيحين أن أبا الشعثاء قال لعله أخر هذه قدمته. فالبخاري ومسلم وهما منهما وهما إمامات دنيا ما استطاع إلى الحديث على أن صحيح هذه العبارة من الاستعتاد. ومشتكى فبقيت ونحن نتكلم الجنة به. فالرواية الأشياء وقعت فيها وأخر هذه وقدمة وقع فيها شيء يسمى إدغال. ولذا الشيطان لما رأى تساهلا بين فريقي الوجود والجلدية الذين يجوزون الجمع مثلا بحاجة إلى حاجة وبعلة وبغير علة لما رأى هذه قال لا يوجد جمع في الحضر حتى يغلق على أهلي على من يعيش بين ظهر عينه. وقال قد أفردت هذه المسألة برسالة سميتها تشكيك السمع بالإبطال أجنة الجمع. ذكر ذلك الميت وفي الصيد واختار في كتابيه عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين بناء على رواية الإدراج. وتابعه على نظمه وعلى قوله وعلى كلامه يظهر ممن للمعاصرين ولكنهم من غير المستغرين بعلم الحديث. الحمد لله من غير المستغرين بعلم الحديث. فالمستغرين بعلم الحديث يعرفون ان هذا الادراج وهذا الادراج من نقول الاستعفاء كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الاستعفاء ليس الحديث. الله اعلم. ونرجع الى ما كنا فيه. ذكرنا الاسناد الاول من باب وجوب طهارة للصلاة. قال الامام مسلم حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل بن جحدري واللفظ لسعيد. قالوا حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال الا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة. وكنت على البصرة من كلام من؟ كلام ابن عمر لمن؟ ابن عامر. ابن عامر قلنا كان امير البصرة وهو عبد الله بن عامر ابن كريم. قلنا هذا لفظ سعيد. وطلبنا من بعض اخواننا ان يحضروا لنا لفظ قتيبة ولفظ ابي كامل الجحدري. من السعد؟ فقط؟ الرأي ثلاثة تفضل الأصر نريد لفظ أبي كامل الأصعب ما هو أبي كامل. طيب نبدأ بقتيبة أبي كامل تفضل أعلي صوتك لو سمعت.
حدثنا قال وحدثنا هناد حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه الا بطهور. هذا لفظ قتيبة بن سعيد.
اذا لما قال لفظ سعيد محق مسلم ولا غير محق؟ محق ولا غير محق؟ لفظ الحديث هو هو لكن القصة لم يذكرها قتيبة. أي قصة؟ دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعيده وهو مريض ولذا اضطر أن يقول إيه؟ أن يقول وهو لفظ أن يقول اللفظ لسعيد. يعني هذه اللفظة لم يذكرها هكذا عبثا فذكرون ورددنا هذه المقولة كثيرا. فمثل من قال ما ذكرت في كتاب كلمة أو حديث إلا الحجة. كل كلمة المسلم يريد بها شيئا. كلمة اللفظ سعيد معناها في مغايرة بين سعيد بن منصور بين لفظ حديث سعيد بن منصور ولفظ حديث قتيبة ولفظ حديث أبي كامل. هيا أخذنا هالناس فجزاك الله خيرا. لفظ أبي كامل أسمعنا. أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني
قال حدثنا أبو حفص الخطابي حدثنا أبو مسلم كشير حدثنا أبو البريع وأبو عمرو الضارية وحدثنا حبيب بن الحسن حدثنا عمر بن حفص بن سيد حدثنا عاصم بن علي حاء وحدثنا ابو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا ابو كامل قبان بن سفيان قالوا حدثنا ابو عوانه حدثنا سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر فجعل الناس يثنون على ابن عامر وابن عمر ساكت فقال ابن عامر يا ابا عبد الرحمن ما يمنعك أن تقول؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول وقد وليت على البصر.
هذا ما قرأه أخونا صحيح أم عليه اعتراض؟ ما قرأه أخونا صحيح أم عليه اعتراض؟
ورد يا ناس هذا اسمعنا يا بنا اسمعنا
ذكر ثلاثة المسائل وآخر المؤمن
كامل وما ذكر أبو المعين أبو كامل ومعه اثنان وساق حديثا وما ذكر لنا أبو معين هذا اللفظ من فلعله لفظ مقرون مع أبو كامل أليس كذلك؟ لأن بعد لفظ أبو كامل الضائع لفظ أبو كامل الضائع ما عرفنا ذكر مع أبو كامل اثنان أليس كذلك؟ من الراوي عن أبي عوانة عندك؟ ثلاثة منهم أبو كامل واللفظ المذكور ما عرفنا هل هو لفظ أبي كامل أم لفظ اثنين آخرين وأبو نعيم دقيقا تدقق مسلم فبقي الإشكال قائما ما مثل لنا الإشكال؟ هات تفضل لا نريد لفظ أبي كامل عن أبي عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبي عمر حتى تكون له جيدة أما أن تذكر الآن شاهد تريد آخر كيف أبو كامل ما لنا ولا نريد هذا الطريق تفضل
يعني قد يكون هذا يعني لفظ الثلاثة وهذا أخرج له
ونحن الآن المطلوب لفظ أبي كامل هات يا أحمد هذا أحمد أبو عبد الرحمن عفوا تفضل هات وعلي صوتك أخرج
الحسن
بن سفيان في مسنده كما تفضل الثالث قول من كامل بن كامل يزيد بلفظ لا يقبل الله صلاة إلا بالقبور ولا صلاة إلا بالغدو ولا صدق اسمه أحسن الحسن بن سفيان أخرجه في مسنده من طريق أبي كامل وحده بلفظ لا يقبل الله وليس بلفظ لا تقبل الصلاة فمسلم قال واللفظ لمن؟ لسعيد فهو مصيب فهو مصيب وهذه بدقة مسلم طيب أرجو أن نفهم أرجو أن نعرف كيف نقص وكيف يعني نفهم مراد مسلم هذه تفصيلات نقف عندها بين سين وسين حتى نحسن تفريق الطرق وألفاظ الطرق وما معنى كلام مسلم ولا غلط طيب نرجع إلى حيث قلنا نكمل شرح الحديث نسمع
قال الإمام النووي رحمه الله قال وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه
قال وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة هذا صحيح وسجود التلاوة وصلاة الجنازة القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره من المحققين كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تجوز إلا بطهارة كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا تجوز إلا بطهارة ولذا الحاق سجود الشكر سجود التلاوة بهذا النوع من الصلاة الحاق به نظر المؤمن لما يجوز الشكر عند حصول نعمة أو ذات نعمة فهو يجب ولا يشكر ولذا قول غير واحد من المحققين أن هذين النوعين من السجود لا يحتاج الى طهاره ولا يحتاج الى قله. انت وانت ثبت علمت خبر صار يفاجئك اليوم قومهم على قله يزد. لا يشعر حيث يزد حين اتجه هل هو متوضئ لسم توضئ. يزد على اثر حصول النعمه او دفع نقمه. اما صلاه الجنازه فعلى ارجح الاقوال انها تحتاج الى طهاره الا في حق من تفوته. فالخلاف واسع في هل يمكنه ان يتيمم ام لا يعني رجل صلى فاتت صلاه الجنازه اراد يكبر الامام تذكر انه يتلوى فان راح توضا ورجع ما يتطلب فاتت الصلاه اما ان يكون بامكانه ان يتوضا ويصلي من غير طهاره هذا امر حرام لا يجوز قاعده كل صلاه كل صلاه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا تجوز إلا بطهارة. أما إجزاء الصلوات من السجدات فتجوز غير طهارة والغفر عليه. نسمع.
قال: ولو صلى مخلصا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر بتلاعبه. ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وهذا كله إذا لم يكن للمصلي مخلصا عذرا.
كما مثلا رجل صلى من غير صلاة من غير وضوء يكفر، رجل صلى من غير وضوء غير طهارة وهو جنوب وهو محدث هل الأصغر صلى هل يكفر؟ قال: نزل به حديث الكفر، أو حديثة في الأقوال والأفعال يتوسع في التكفير. من يقرأ كتب الحنفية المتأخرة المتأخرين من أمثال جامع الأصولين، حتى من يقرأ مثلا لكن مثل البدر الرشيد في أصل التكفير، هو مثل مشهور عند الحنفية، وشرحه القاري في شرح المستقل، يقول: من قال بسيجيد يكفر، من قال بسيجيد يكفر، من تزيد به العالم استهزأ به يكفر، ومن يكفر. حتى أن النووي رحمه الله تعالى في أواخر عضو الطالبين ذكر أن الحنفية توسعوا كثيرا في ألفاظ الكفر، توسعوا كثيرا في ألفاظ الكفر. والقاعدة عند أهل العلم لو أن الرجل قال قولا وفعل فعلا يحتمل 100 وجه 99 منها يثمن على الكفر وواحد لا يثمن على الكفر، فينبغي أن نحمل القول أو الفعل على وجه تكثيرا لسواد المسلمين ولعدم إخراج المسلم من الذمة إلا بيقين من غير ظن ولا تخمين. موضوع التكفير موضوع ليس بسهل. وإذا من توضأ من صلى من غير وضوء أو من غير طهارة لا يكفر، كما قال النووي رحمه الله تعالى، قال: ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر، محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. في أي جماهير؟ جماهير أهل العلم. تمريض، لأن هذا كلام أصحابه هذا أبي حنيفة وليس كلام أبي حنيفة. قال: وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر بتلاعبه. قال: ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا كلام صحيح. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 21 صفحة 295، قال: إن صلى مستحلا، شيخ الإسلام يقول إن صلى مستحلا كفر، يعني إن صلى محدثا مستحلا كفر. لو صلى وقال أنا هذا حلال أو حرام يكفر باعتقاده، يكفر باعتقاده. لذا قال: ودليلنا أن الكفر الاعتقاد، إن صلى مستحلا كفر، وإن كان غير مستحيل صلى متعمد لكن غير مستحيل، وإن كان غير مستحيل ذلك فيعاقب عقوبة غليظة. وإن كان لعجز، كان عاجز عن الوضوء أو عن التيمم، وإن كان لعجز قال شيخ الإسلام فيصلي على حسب حاله، خلافا لمذهب مالك وابنه، لأن سبب الطهارة والموجب للوضوء عندهم الحدث، سبب قيام الطهارة الوضوء، قالوا الوضوء شرط استطاعة كالاستطاعة في الحج، فمن لم يستطع في الحج لا شيء عليه، ومن لم يستطع وفاة الوقت ولم يستطع أن يتوضأ فلا شيء عليه، وسيأتينا بعد قليل. نعم. المتلاعب مستهزئ أو مستحيل، المتلاعب من أمارات الاستحلال، المتلاعب من أمارات الاستحلال. نعم. تسمع.
قال: أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا، ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى.
طلبنا، قلنا سابقا، تذكرون ما قرأنا سابقا في الدرس الماضي، قال: اختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه، وذكر الثلاثة، ثم قال هنا ففيه أربعة أقوال، وطلبنا التفريق، ما الفرق بين الوجه والقول، ما الفرق؟ حسب صحيح
القول أن يقول الإمام قولا ثم يقول قولا آخر.
نعم.
وأما الروايتان قال قولا واصحابه اختلفوا عليه، فمنهم من يقول هو قال كذا والاخرون قالوا قال كذا وكذا. فالخلاف في تحرير القول ليس من اضطراب الاسلمات، انما الخلاف من التلاميذ. فهذه يقال فيها روايتان. اما وجهان فالخلاف عن مساله معينه ولا يطلق له نقل فيها، وتلامذتهم الحقوا المساله هذه بمساله شبيهه بها لها نظر، وقالوا هذه المساله تشبه هذه المساله، فالحقوا المساله المبحوث عنها بالمساله التي قال فيها قولا. فقد يلحق او يلحق بعض التلاميذ هذه المساله المبحوث عنها بمساله يكون فيها الخلاف او الجواب الجواب، ويلحقون اخرون نفس المساله بمساله اخرى أجاب فيها الإمام الملك فيقال في مثل هذا الخلاف فيها وجهان، وهو ما نقله ابن عابدين في رسائل
بارك الله فيك. إن فرق بين قولين الإمام إن قول عن الإمام برواية اختلاف من أصحاب الإمام في مسألة في استنباط يرديها إلى أصول الإمام، لذا قال الشارح بمن نوى رحمه الله في الأول من المجموع، قال والأقوال الشافعية الأقوال الإمام، قال والأيهود بأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، يخرجونها على ايش؟ على اصول الامام او يستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وهذا الشيء الرائع الذي ذكره اخونا ابو صهيب، ويجتهدون في بعضها وان لم ياخذوهم نصه. اجتهاد الاصحاب يسمى ايش؟ اوجه، وان لم تؤخذ ايضا فالرسول فالذي ذكره الصحيح يزاد عليها العبارة الأخيرة ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها عن أصله. طيب هذه مثلا مهمة، هذه الاصطلاحات اللي لم نعرفها حتى لما نقرأ نفهم أوجه أقوال روايات نعرف هذه العبارة. نسمع
قال أن المعذور كل لم يجد ماء ولا ترابا، ففيه أربعة أقوال من الشافعين رحمه الله تعالى وهي مذاهب العلماء. قال بكل واحد منها قائلون، يعني اختلف العلماء على رواية أقوال أبي الشافعي على رواية أوجه، والعلماء الآخرون هي أقوال لهم، فكل وجه قال به إمام. الكلام عن أي مسألة؟ عن فاقد الطهورية، تسمى مسألة فاقد الطهورية. شو فاقد الطهورية؟ إنسان مصلوب، إنسان مصلوب وما كفر، مصلوب حتى الممات، يصلح حتى يموت، أزل عليه الظهر والعصر وفيه حياة، كيف يصلي؟ المسألة في هذا، هذا مثلا إنسان معلق بين الأرض والسماء لا يوجد حوله لا حائط يتيمم به ولا ماء، ممكن؟ ممكن ممكن. ماذا يفعل؟ هذا صلاة فاقد طهورين. إنسان مكبل لا يستطيع أن يمشي بيديه ورجليه، صلاة فاقد طهورين، لا يستطيع استخدام الماء، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل هذا الانسان؟ هذا المكلف ماذا يفعل في الصلاة؟ هذه الأيدة. نعم. قال أصحها عند أصحابه. لفظة سريعة تظهر معنا على وجه جلي من خلال ما سيأتينا من كلام النووي رحمه الله، أن النووي في كتابه يعتمد بناية قوية بذن الشافعي، كيف لا وهو محققه؟ إذا قال قال الشيخان، إذا قال الشافعي قال الشيخان، فالمراد به من الرافعي والنووي، والمذهب ما قال الشيخان عنده، ما اجتمع عليه الرافعي والمين والنووي، هذا هو المذهب عند الشافعي، إلا في مثال قليلة. النووي رحمه الله تعالى من أواخر ما كتب شرح المنهاج في شرح مسلم الحجاج، وإذا المقرر في كتاب النووي مقدم على المذكور في الروي المجهول، روي الطالبي المجهول، حتى انه امر تلميذه ابن عطار الذي يسمى مختصر النووي بشدة ملازمته لشيخه النووي، امره ان يرسل الروضة، فقال لرجوته وقلت له ان الكتاب قد شهر وقد نسخه الطلبة، فلو انك غسلت نسختك فسيبقى الكتاب منسوب اليك فلتفتحه. وقد ذكر النووي في الجزء الرابع عشر من شرح مسلم انه الفه قبل وفاته بعام،
هو الأواخر ما كتب، بينما الشرح على المهجد بقي مفتوح. فأقوال الأولي من أواخر أقواله موجودة في إيش؟ في شرح مسلم. إلا كتاب التحقيق، ألف كتابا سماه التحقيق، أراد أن يختار الراجح في المذهب ولم يكمله، ومات وهو يكتب فيه، ووصل فيه إلى صلاة النساء فقد طبع حديثا، يعني الذي ألف بعد هذا الكتاب تحقيق. أما شرحه أنه هذا الكتاب بقي مفتوحا، بقي يكتب فيه، كتب فيه قبل وكتب فيه بعد، ومات ولم يكمله كما تعلمون، وقد ذكرنا هذا سابقا مفتوحا. ومما يمنع ذكر من المصطلح أيضا أن اختيارات النووي ولا سيما في شرحه على مسلم بالجملة، وأعني اختيارات الفقهية بالجملة، اختيارات النووي على مسلم ضعيفة في المذهب قوية في الدليل، يعني اختار أحيانا ورجح أحيانا أقوال ما قال بها الشافعية أصلا. مثل مثلا من أكل لحم الجزور في التوضأ رجح فيها مذهب غير مذهب الجمهور، غير مذهبي، غير مذهبي، وهذا من عدله وإنصافه، وهذا من عدله وإنصافه رحمه الله تعالى. فصائب موجودة في المسلم قريبا للجميع، لأنه يجوز مع أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم شرحا وتوضيحا، ضعيف اليوم في المعتمد من مذهب الشافعية ولا في المسائل، إلا في المسائل وذكرت استطرادا بعيدة عن نفس الحديث، بعيدة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه المسألة، المسألة بعيدة لها تعلق الحديث لكنها بعيدة عن نفس الحديث، وهي صلاة ساقط الطهرين، فرجح أصح قال أصحها عند أصحابها، وتصحيحات النووي المعتبرة عند العلماء، كما يقول أبي الأوزه أربعة أقوال أربعة وأصحها كذا، هذا شيء معتبر عند علماء الشافعية، بل بعضهم جمعها في كتاب خاص. نعم نسمع.
قال أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة، والثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء، والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء، والرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزني وهو أقوى الأقوال دليلا. فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم.
ذكر مسألة ساقط الطهرين، ذكر أربعة أقوال، وقلنا من الأقوال التي ذهب إليها مالك بن نافع لأن ساقط الطهرين لا يصلي ولا يقضي إن خرج الوقت، لأن الطهارة عندهما شرط من الوجوب وليس شرطا للصحة، وهذا يدل على أنه ليس مخاطبا بها حال عدم شرطها، فلا يترتب في الذمة شيء فلا يقضي. والذي صوره النووي هو الراجح، وهو قوله الرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا يتوافق مع كلام شيخ الإسلام السابق، وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله، وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله. قال هذا قول اختيار المزني، المزني من تلاميذ الشافعي وهو إمام معتبر، وكان المزني يقول لو جاز لأحد أن يصلي لأحد ما قلدت إلى الشافعي، وهذا ينبئك على أن المزني كان عنده اجتهاد رحمه الله تعالى. له مختصر انتقى جله على أقوال من كلام الشافعي، وذكر الذهبي السير في ترجمته ترجمة المزني السير النبلاء، قال وكانت العجوز وكانت العروس، قال وكانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا وكان في جهازها نسخة من مختصر المزني رحم الله العلم، رحم الله العلم. كانت العجوز لا كانت العروس عفوا لا تزف كانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني لمفاسته وإقبال الناس عليه. وفي تراجم كثير من الشافعية من يقرأ طبقات ابن السلكي وغيره يقولون كان يحفظ مختصر المزني، وكان يحفظ مختصر المزني، أي نعم وهو كتاب نفيس وجيد ويكاد يطابق الدليل في كثير من المسائل. فالمزني اختار هذا القول وهو كلام صحيح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. الآن نكمل. نعم.
قال فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فقالوا منه ما استطعتم. وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه. وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها والله أعلم.
ثم نقف الأذان، نسمع الأذان ثم نعلق ونسمع بالذات إن شاء الله على وجه فيه نوع سرعة. نسمع الأذان، نقف عند قوله: وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه. وهذه قاعدة أصولية ينبغي أن نتأملها، وهي أن الأمر إن فات فلا يجب بالأمر الأول، فالأصل عدم الأمر إن فات، والذمة مشغولة على حسب وسعها وعلى حسب استطاعتها، وعلمنا ذلك من استقراء الشرع. واستقراء الشرع أن الله قال مثلا: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو كان الأصل في من فاته الأمر إن فات أن يكون هذا يبقى واجبا في الذمة، وكان هذا عرف الشرع، لكان مثل هذا الأمر عبثا لم يحصل حاصل. فلما وجدنا أن النص قد نصص على من فاته أمر يجب عليه القضاء، علمنا أن الأصل في من فاته أمر أنه لا يجب عليه القضاء إلا بأمر مجدد. وهذه قاعدة من قواعد معروفة عند الأصوليين: الأمر الذي له حدان إن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. وهذا يضعف قول من يقول أنه أن عليه القضاء، أن على فاقد الطهورين القضاء. قال: وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدم. إن فات الأمر عن وقته فلا يجب هذا الأمر من الأمر الأول، وإنما كان في جدنا مشغول على قدر استطاعتها. تفعل الذي تستطيع، تفعل النحو الذي تستطيعه الجنة فقط، المكلف يفعل الذي يقدر عليه. فإن فات خلاص، لا يجب الأمر الجديد، لا يجب الأمر الأول. وهناك عشرات الفروع تخرج على هذا الأصل، هناك عشرات الفروع تخرج على هذا الأصل. من يذكر لي مثلا؟ هذا يا أحمد. بعد ماذا عليه؟ لا شيء. فرع آخر هذا مغمى عليه إذا أفاق بعد خروج الوقت، فكان صلى أو لم يصلي؟ كان لم يصلي تبقى الصلاة في ذمته وفات الوقت. لكن يذكر على هذا الأصل: من فاتته الصلاة عن عمد، من فاته الصوم عن عمد، أفطر وأكل وشرب عن عمد، فلا يجب عليه إلا الأمر المجدد. والنبي أمر من جامعة ولم يأمر هذا النوع. ويخرج على هذا: من فاتته العقيقة بعدم استطاعة ثم استطاع، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، له أن يفعل فهو أن يفعل، لأن النبي قد عقى عن نفسه. والفعل غير الأمر، الفعل يدل على الجواز فقط أو السنية، ولا يدل على الوجوب. فعلى قول من يقول الوجوب: من كان لا يستطيع ثم استطاع فلا يجب عليه القضاء، لأنه لو كان القضاء واجبا لاحتاج القضاء إلى أمر جديد، ولما لم يأتي القضاء بأمر جديد فاتت إلا بنفسه الجديد، والناس جاء في فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الجواز. ويخرج على هذا الأصل صلاة الجماعة الثانية عند من يقول بوجوبها، فانتهت الجماعة، قضاء الجماعة يحتاج الأمر الجديد، الجماعة الثانية نقرها عند جمهور أهل العلم لأن جوازها يحتاج إلى أمر جديد، ولم يأتي الجواز لم يأتي الأمر الجديد إلا على نحو معين يقدر بقدره بظروفه وملابساته. في فروع كثيرة مذكورة عند فقهاء العلماء. نكمل.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعناه حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكونه الأصل والغالب، والله أعلم.
هذا الحديث فيه ثلاثة فوائد نعملها مصنف: اثنتان نسلم بهما وثالثة لا نسلم بها. أما الأولى، استدل به هذا الحديث بهذا اللفظ، وهو حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، استدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان فريضه اختيارا أم اضطرارا، لعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حدث وحدث في حالة دون حالة، وقد حكي عن مالك الشافعي في القديم وغيرهما. أما من خلقه الحدث سواء كان عن اضطرار أو عن اختيار فصلاته باطلة بعموم الحديث، وحكي هذا عن مالك وعن الشافعي في القديم. وقالوا إذا سبقه الحدث لابد أن يتوضأ ويبني على صلاته، يتوضأ على عجلة ويبني على الصلاة. وقد وقع الاستثناء من ظاهر النص، لا يقبل الله صلاة الحديث إذا حدث يتوضأ، إذا حدث حتى يتوضأ في أصحاب السلف، ولا سيما ورد النص في الصحابة تصلي ولو قطر الدم على القصير قطرة تصلي، فهذا نص الصحابة ويلحق بما به أصحاب الإسلام أصحاب الثلاث، يستثنى من قوله إذا أحدث، أي إذا أحدث حدثا اختيارا اختياريا وليس حدثا اضطراريا. طيب تأملوا معنى في الحديث ولا تنتبهوا إلى ما هو في أذهانكم، تأملوا معنى في الحديث، إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رجل أحدث وتوضأ هل يقبل الله صلاته؟ نعم، بشرط أن يصلي، بشرط أن يصلي. ولذا لا بد في الحديث من تقدير محذوف، وهو يصلي إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة، إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة. إذا في الحديث شيء مقدر، لا يقبل الله لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي. أما الثالثة، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب اليقين، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة بقوله إذا أحدث، ولا يقال هذا إلا مع اليقين. فإذا وقع شك وأنت لست على يقين أنك قد أحدث فأنت تبقى على يقينك، واضح استدلال حسن مليح. الله أعلم. طيب نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة للغلول فهو بضم الغين، والغلول الكيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. وأما قول ابن عامر ادع لي، فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة لغير طهور ولا صدقة للغلول.
قوله ولا صدقة للغلول، القول لا يقبل الله عز وجل قال الخيانة عن السرقة ولا يقبل الله عز وجل السرقة، من هذا نص صريح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم نسمع.
قال وكنت على البصرة، فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء من هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوم. والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. والله أعلم.
كنا ورد في لقب ابن معين دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده فجعل الناس يثنون على ابن عامر، وابن عامر فاسق، فقال له ابن عامر يا ابا عبد الرحمن ما يمنعك ان تقول؟ قال الحديث انك بيت على الاسره. فكانه كما اسلفنا في الدرس الماضي كانه راى تزلفا اليه في الدعاء، فلا اراد ان يشاركه، فلم يرد ان يشاركه في هذا، واراد ان ينصحه وان يبين له اياك من الغلول، والا الدعاء للفسق جائز. كان معروف من الترخي، وفي هذا درس لنا ولسينا مع ظهور المعاصي وظهور فسق الفسق هذه الأيام، كان معروف من الترخي إذا مر بأناس يمرحون ويغنون ويعصون الله عز وجل يقف وينظر إليهم ويقول اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم تفرحهم بطاعتك. هذا فرق رفيع، وما أحوج الناس الفسق إلى أهل الديانة بالموعظة والإرشاد والدعاء. أي نعم، فالدعاء للفاسق جائز، ولكن تعالى ذلك ابن عمر كما قال المصنف إما أنه قصد الحس حسه عصيبة قصد ذجره ومخوزته ويجدده ووجد مجال الاستجابة في وقت المرض. ثم يريد الاستاذ يشعر بحاجته الى الله جلة الأولى ووجد فرصة مناسبة، وإما أنه رأى الناس قد تزلفوا إليه وبدأ يثنون عليه فأراد هو أن لا يشاركهم فيها. والله أعلم. نسمع.
قال قوله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع حدثنا عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب. أما قوله كلهم فيعني به شعبة وزائدة وإسرائيل، فأما قوله قال أبو بكر ووكيع حدثنا فمعناه أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة ورواه أبو بكر أيضا عن وكيع عن إسرائيل، فقال أبو بكر ووكيع حدثنا وهو بمعنى قوله حدثنا وكيع. وسقط في بعض الأصول لفظة حدثنا وبقي قوله أبو بكر ووكيع عن إسرائيل وهو صحيح أيضا، ويكون معطوفا على قول أبي بكر أولا حدثنا حسين أي وحدثنا وكيع عن إسرائيل، ووقع في بعض الأصول هكذا قال أبو بكر وحدثنا وكيع وكله صحيحا والله أعلم.
بينا هذا التفصيل في الكلام على لطائف الإسناد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب على الأسئلة على وجه العجلة فيما يخص الجمع نقدمه على غيره. هل يجوز للإنسان المصاب بثلاث البول أن يجمع بين الثلاثين في حالة الجمع بسبب المطر وضوء واحد؟ نعم، لأن المجموعتين ثلاثان لكن الوقت وقت واحد، والصاحب الثلاثة العبرة نتوضع لكل وقت ليس كذلك والوقت واحد. ولذا الراجع عند أهل العلم أنه يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد ولا يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى، والله تعالى أعلم. جئت إلى المسجد وأنت في الركعة الثانية من صلاة العشاء فسلم الإمام فقمت وأتيت بالركعة الرابعة وثم قضيت صلاة المغرب بعد هذه الصلاة وهي صلاة الجمع للمغرب مع العشاء، هل عملي هذا جائز أم لا؟ أفتوني جزاك الله عنا كل خير. هذا الأخ يقول جئت والإمام في الجمع بين الصلاتين في الركعة الثانية من صلاة العشاء فصليت العشاء ثم قمت وقضيت المغرب، هل هذا الجمع صحيح أم لا؟ هذا الحكم يحتاج يخرج على أصلين. الأصل الأول حكم الترتيب بين المجموعتين بين صلاة المغرب والعشاء بين المجموعتين، حكم الترتيب بينهما هل هو واجب أم لا؟ والثاني حكم الترتيب بإطلاق. الراجح والمعتمد عند جمهور الفقهاء وذكر شيخ الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يجب على المسلم في أواخر كتابه الإعلام في الرابع قال يجب على المسلم في بعض الأحيان أن يستكثر ويستكثر من المستكثر من مثل رجل فاتته صلاة الركعة الجماعة الأولى في الجنة مثلا فماذا يفعل؟ فقال الراجح وهذا هو الراجح الذي أراه الله تعالى أعلم وهو مذهب جميعنا إلى أهل العلم أن الترتيب بين المجموعتين أمر واجب في التقديم والتأخير. في التأخير سنة وفي التقديم واجب. لا يجوز لمن يجمع بين الصلاتين أن يصلي العصر قبل الظهر وأن يصلي العشاء قبل المغرب، لكن لو دخلت في جمع التأخير فصليت العصر قبل المغرب جاز ذلك لأن الوقت وقت الصلاة ولكن الترتيب بين المجموعتين في التأخير سنة وليس بطريقة. أما التقديم واجب. لأن هذا الأسماء لا يفعل الآن نقول له صليت المغرب وتطوعت الأربع ركعات مثل بين يدي صلاة المغرب ويجب عليك أن تصلي العشاء الآن بنية صلاة العشاء، يجب عليك أن تصلي العشاء بنية صلاة العشاء والله تعالى أعلم. يقول بعض الإخوة ذكرت في مقدمة الدرس حكم صلاة المصلى أي من المسجد، هل صلاة المصلى تنجي أن صلاة عزيز المسجد؟ إخوان المصليات تسمان صلى خاصة صلى عام المصليات التي في الأسواق درس الفراجات والتي يمشي إلى بات الوعد ويؤذن فيها وإن لم تقم فيها الجمعة وإن لم تصل فيها صلاة العشاء أو صلاة الفجر تصل فيها بعض الصلوات يجوز على الراجح أن يجمع فيها. ويزيد ومن صلى فيها سقطت صلاة الجماعة من ذمته. لحديث البخاري ثم توضأ ومشى ليقضي فريضة من فرائض الله. هذا مشى ليقضي فريضة من فرائض الله وذهب إلى مكان مقصود لا يستطاع فيه إلا الصلاة. والفرق بين المصلى والمسجد والجامع عند العلماء أن المصلى المكان الذي لا تؤدى فيه إلا الصلاة ولكن وقته مؤقت وليس مؤبد. والمسجد المكان الذي لا تقام فيه إلا الصلاة ووقته مؤبد وليس مؤقت. فرق بين المسجد والمصلى، المسجد وقته مؤبد والمصلى وقته مؤقت. والفرق بين المسجد والجامع عند أهل العلم أن المسجد المكان الذي تقام فيه الصلوات أدى الجمعة، ولذا المكان الذي تقام فيه الصلوات جميعا والجمعة يسمى المسجد الجامع، يسمى المسجد الجامع. والجمع بين الصلاتين جائز في المصلى العام وفي المصلى وفي المصلى والمسجد والجامع. المسجد المصلى الخاص لا تقام فيه الجماعة، في المصلى الخاص أنت مكان تصلي فيه في الجماعة مثل مجموعة من الموظفين في المكاتب يصلون في كرابين ولكن يجب أن يبقوا جالسين إلى صلاة العصر بما لا يجمعون حالهم كحال الذي قد جلس في بيته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام
عليكم. رجل دخل والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ رجل دخل والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ يا إخواني متى استطعنا أن نجمع جميع الطاعات هذا حسن؟ إذا استطاع الإنسان نعمل جميع الطاعات هذا حسن. فإن تزاحم الطاعتان في وقت واحد فالإنسان يفعل الأعلى والأغلى ويترك الأدنى. إنسان دخل والأذان يؤذن أقل وقت بين الأداء والإقامة بين المغرب والعشاء 5 دقائق يبقى واقف لا يجلس. إن جلس قال قبر النبي صلى الله عليه وسلم يردد مع الأذان، ومن ردد مع الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم ربنا دع التامة وصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعثت مقام محمود الذي وعدته إلا وجدته شفاعة يوم القيامة. أقول له ردد مع الأذان ثم صلي بعيد المسجد، اجمع بين الطاعات. لكن لو أن رجلا دخل المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الآذان الثاني يوم الجمعة، نقول له ماذا تفعل؟ ابدأ بالصلاة، لا تردد مع الآذان، لأن الترتاج مع الآذان سنة، والاستماع إلى خطبة الجمعة واجب، وهو بين أمرين، إما أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، وإما أن يصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن. أيهما الأعلى والأغلى؟ الخطبة، لأنها فريضة والترتاج سنة. فمن الخطأ الشائع الكثير من الناس اليوم لما يدخلون والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يبقى واقفا يردد مع الأذان، فلما يبدأ الخطيب بالخطبة يصلي نهاية المسجد. هذا خطأ والله أعلم. مع الأذان هو يوم الجمعة يردد معه، وبعد الترتاج إيش؟ يصلي تحية المسجد. نعم. نرجعه إلى درسنا القادم، لأن تخريجه يحتاج إلى تأصيل، وأحب في أجوبتي أن أوصل وأن أرد المسائل إلى قواعدها، فنرجعه إن شاء الله إلى درسنا القادم. نسمع سؤالا آخر. رجل طلق امرأته وهي في العدة وقد انتهاء العدة توفي، المرأة في العدة زوجة، متى تنفصل المرأة عن زوجها؟ متى؟ تدرون متى؟ بالتحديد والضبط متى؟ لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة. إن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها أرجع توفي. إن اغتسلت قبل أن ترتدي ثيابها لها أن يقول له أرجعت في لذمتك. فإذا ارتدت ثيابها بعد غسلها من حيضتها الثالثة تخرج أجنبية، تخرج إيش؟ أجنبية عن زوجها. رجل طلق زوجته بعد شهر طيب العدة مات الزوج مات الزوج، فهل يجوز للزوج أن فهل يجوز للزوجة أن ترث من زوجها؟ نعم ترث من زوجها. لماذا؟ لأنها زوجة في العدة، لها أن تتكشف عليه وأن تتزين له، متى قبلها بشهوة، متى مسها بشهوة، متى جامعها انقطعت العدة ورجع الزوجة. فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته حينئذ تصبح أجنبية. انظروا ما أعظم الشرع. ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها. يعني لو وجدتك زوجاتك ابنتك وقالت لك يا والدي طلقني زوجي، يجب عليك شرعا أن تقول لها اذهبي إلى بيته واعتدي عنده. بالله عليكم المصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية، وأستغفر الله من هذا، فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية. من ظن أن له مصلحة في دنياه بالإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم. المصلحة أين؟ الشرع. جاءت ابنتك على تعبير الدرج بين الناس اليوم حردان وطلق لي زوجي، مصلحتك ومصلحة هذه المرأة أن تقضي عدتها عندك أم عند زوجها؟ أي شرع المصلحة؟ المصلحة أن تأخذ بيد ابنتك وتطرق الباب على زوجها فيقول طلق، قل له الشرع يقول تقضي العدة عندك. طلق طلق هذا أمر الله، وهذا أمر لا تستطيع أن تفعل شيء أطلق. لكن الشرع يقول، ديننا وشرعنا يقول أن هذه المرأة تقضي العدة عندك، فإن صبر ألا يمسها مدة ثلاث حيضات تطلق، فإن لم يصبر ترجع زوجة. والحال معروف السؤال الأخير، أبا زوجها زوجها الآتم نسمع السؤال الأخير. بعض الناس إخواني بل بعض الفقهاء المالكية يفرقون بين صيام النفل وصيام الفرض، والصواب عند أهل العلم أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم إيش؟ صومة. أي صومة؟ الفريضة ولا النافلة؟ الاثنين صومة. لم يقل النبي فليتم فرضه، وإنما قال فليتم صومة. فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام الفريضة أو في صيام النافلة يتم صومة، إنما أطعمه الله وسقاه.
لا يوجد في صحيح مسلم، ونحن طلبة العلم ينبغي أن ندقق في الألفاظ، لا يوجد في صحيح مسلم حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير للسباب ولا يحركها، ورفضت ولا يحركها وقعت في سنن أبي داود وهو رفضة شاذة. وحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم كان النبي إذا تشهد أشار بالسباب، وكان صلى الله عليه وسلم يحلق بين الإبهام والوسطى هكذا وكان يقبض أصابعه. بعض الناس تحرك بين مبسوطة، هذا خطأ. الأصل تقبض وتحلق وتشير بالسباب. في صحيح مسلم في حديث عبد الزبير كان يشير بالسباب فقط. في حديث آخر رواه زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وفيه كان إذا تشهد يمد السبابة ويخرجها ويدعو بها، إذا تشهد أي إذا قال التحيات لله ويدعو بها، ويدعو بها أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فهو يحركه. ففي هذه إشارة إلى أن التحريك يكون من الأول للآخر. وهنا تقع أخطاء. الأول أن بعض الناس يظل يحلق بها هكذا، وهكذا التحليق، هذا خطأ. التحليق هكذا، التحليق بين الإلهام والوسطى، هذا التحليق. يشير بها هكذا، بعض الناس يحركها هكذا، وهذا رفع وخفض، وهذا خطأ. يحركها هكذا. وارد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير كان يشير هكذا فقط من اول التشهد الى اخره. وفي حديث وائل يشير بها ويحركها، فان اشرت من غير حركه فقد فعلت وامتثلت حديث عبد الله بن الزبير، وان اشرت وحركت فقد فعلت وامتثلت حديث وائل ابن حجر. وقال الصنعاني رحمه الله كلا الصورتين سنه، يعني الاشاره مع التحريك والاشاره من غير تحريك ثابته في الكتاب. قال شيخنا رحمه الله في الامام المنه قال ولا يبعد ان تكون الاشاره مع الحركه فيه اعمال الحديثين، فيه اعمال الحديثين، لانه فعل حديث ايش؟ سبب واحد وحكم واحد ومطلق ومقيد، نحمل المطلق على المقيد. يعني إشارة إيش؟ إشارة التحريك، يعني التحريك شيء وارد. فهذا الوارد في السنة، هذا الوارد في السنة. وبهذا يقول الإمام أحمد والإمام مالك رحم الله الجميع. نسمع.
ولو يوجد معه ما تستغرق من استعاده بوجود الكف والمحكم والمحكم والنشره، ويوجد عنده محاكم تجاريه واعراض من الله واعراض عن مراه، هل يمكن له ان يفترض تعريف المال؟
اخواني، ما هو تعريف المال؟ ابن حجر في فتح الباري يقول في تعريف المال هو الساكت الناطق، الساكت الناطق، الساكت الدرهم والذهب الدور والعقارات والناقص الغنم والدوابت لكم الله، هذا المال. فقد يكون انسان ما يملك نقدا لكن يملك من العمارات الدور والاشياء ما تجعله غنيا. فهذا الحجه ما ينبغي ان يقترض، ينبغي ان يتصرف فيما يملك. لكن لو ان رجلا اقترض وكان لا يملك وحج، هل يجوز له ذلك؟ نعم حج رجال، لكن على ان يستاذن صاحب المال. وقد سئل التابعين الجليل بشر ابن عبد الله المزن، سئل هل يقترض الحاج الذي لا يستطيع ويحج؟ وقال نعم كنت افعل ذلك. هو يقول ورايت ان الحج اقضى للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينتيان الفقر نسيان. فإن أسباب الغنى إيش؟ أسباب الغنى متابعة بالحج والعمرة. من أراد الغنى فعليه أولا أن يتابع الحج والعمرة، وعليه أن يأمر الناس بعامة وأهله بخاصة، أن أمرهم بالصلاة، أن تأمر أهلك ممن ضيع الصلاة سبب من أسباب الرزق، فذلك لقول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، افعل ونحن نرزقك. ورد الأحاديث الصحيحة أن من أسباب الرزق صلاة النافلة في البيت. قال لك الإمام السيوطي كتابا مطبوعا سماه حصول الرزق بأصول الرزق، أسباب زيادة الرزق في الدنيا. الخلاصة أنه يجوز للإنسان أن يقترض بشرط الاستئذان من صاحب البيت، لأنه هو أحق بذلك من الحج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم يخفى على كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج من سبيل الله. ولذا يجوز للغني أن يعطي زكاة ماله لمن أراد أن يحج ويسقط عنه فريضة الحج إن كان مفطرا. وفي سبيل الله، في سبيل الله الحج، الحج من سبيل الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سبيل الله الجهاد، فيجوز للغني أن يعطي المأسور إن أراد أن يحج فيساعده في حجه بزكاة ماله، فأحرج في ذلك الشيء. نسمع.
وقل يا أبي الحج ما هي طريقة الأفضل لطريقة طالب العلم؟ أي أن العلوم تنقسم إلى عدة مجالات، كل مسجل الآخر. فالسؤال: هل يكتب مثلا عن مريدنا فيتقرب بالعلم العلمي في مجال معين من تعين الوصول أو المنزلة أو التحريم؟ هل يكتب بطريقة أخرى فيأخذ ما يلزمه من كل علم ومن ثم يتفوق في علم معين؟
في علوم مثل العلوم التي ذكرها لك السائل، علم المصطلح وعلم الاصول، هذه العلوم في الحقيقه تحتاج للاستاذ. فالاستاذ يقرب البعيد ويذلل الصعب ويمهد العسر ويوضح المشكل. ونحن ان شاء الله سنبدا بدوره يوم الاربعاء القادم من واخر 21/3 وستستمر الى 21/4 في 6 علوم، كل يوم ندرس 3 علوم من الساعة 3 بعد العصر إلى 7 مساء في مركز الإمام الألباني. وهذه الدورة تكون إن شاء الله علمية متخصصة، ومن لم يسجل في هذه الدورة بإمكانه أن يسجل فيها. سندرس إن شاء الله علم التوحيد وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلم اللغة وعلم علوم القرآن. هذه العلوم سندرسها ان شاء الله في المركز. طالب العلم عليه ان يبدا بكل علم، نعم ينفرد فيه يقرا فيه، ولكن عليه ان لا يدخل في تشعباته وجنسياته وتقريعاته. فقبيح لطالب العلم ان يتخصص، ان يعرف خبايا وخفايا علم من العلوم ويجهل كليات ومبادئ علم آخر. فطالب العلم ينفرد بكل علم، ولكن يأخذ الصلب والمبادئ الكلية والأمور العامة، وينتقل من علم إلى علم، ويتجول في جنات معروشات وغير معروشات، وسيجد فوقا من جنة من هذه الجنان ينادي عليه بأعلى ما يسمع: هذه جنتكم. فنحن بودنا أن لا يكون إخواننا طلبة العلم نسخة واحدة، وأن يراعوا إخواننا ميولهم واستعدادهم وإمكاناتهم. فأن يكون هذا مثلا متخصصا بعد أن يأخذ مجمل العلوم، واحد يتخصص في الاصول، واخر في علوم القران، وثالث التجويد، ورابع في اللغه، وخامس في المصطلح، وهكذا. فتحصل بيننا تكامل. واليوم شعار المسلمين فيما بينهم بسبب الحزبيات المقيته التآكل والتكامل، ولا حول ولا قوه الا بالله. والاصل في المسلمين فيما بينهم ان يكونوا متكاملين لا متآكلين، أن يكونوا متكاملين لا متآكلين. لذا إخواني، طالب العلم عليه أن يحرص أن يأخذ المجمل، الأمور المجملة الكلية، المبادئ الأصلية، بعد ما يتجول تخصص العلم. فعليه أن يعرف خطايا هذا العلم وخبايا هذا العلم، أن يعرف تراجم علمائه، أن يعرف كتبه، أهم الكتب اللي فيه، الكتب المطبوعة، الكتب المخطوطة، أن يعرف أعلام هذا العلم المعاصرين، وأن تكون له بهم صلة، سواء بالجسور على الركب بين أيديهم،
او الرحلة اليهم او المراسلة معهم او مهاتفتهم. ومعرفة المشاكل والمسائل المشكلة التي تشغل بال طلبك هذا الفن وهذا الفن. فحينئذ الانسان يتدرج وحينئذ الانسان يستطيع ان تكون له مشاركة في هذا العلم وان يخدم هذا العلم. وحينئذ تنهض العلوم جميعا. في عصرنا ويشك عاقل ان مجدد العلم في هذا الزمان شيخ الألباني رحمه الله فانه وجه انظار الامة كلها انظار الامة كلها الى علم الحديث حتى اصبح كل الناس يشغلون بعلم الحديث وكانت سائر العلوم تهمل. فالذي طلع من علم الحديث في اخر 20 سنة عشرات اضعاف ما طلع في سائر العلوم. فلو وجد علم يثني عمره لخدمة علم من العلوم فحينئذ تحيا هذه العلوم. علم التفسير كاد ان يكون ميتا هذا الزمن وعلم الفقه كذلك وعلم الاصول كذلك. اي نعم. فبودنا ان ينتبه اخواننا طلبة العلم وهم في البدايات الى هذه النهايات. فلعل الله يزيل الغربة والعجمة عن هذه العلوم بسبب جهودهم وببركة اخلاصهم وصدقهم ووصلهم الليل بالنهار. فوالله ان الناس بحاجة من العلم كحاجتهم الى الضوء والى النور والى الطعام والشرب. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى.